أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إليك تعمدت بحاجتي وبك أنزلت اليوم فقري رفاقتي وأمي بمغفرتك ورحمتك ألحق مني بعملي ولمغفرتك ورحمتك ألحق من ذنوبي. فصل على محمد وآل محمد وتولى قضاء كل حاجة هي لي بقدرتك عليها وتيسير ذلك عليك وبفقري إليك. يقولون عندما الإنسان يطلب حاجة من واحد فيقدم بين يدي طلبه هدية مثلا، يقدم بين يدي مزياكم صدقة، إذا كانت بين يدي طلبك من الله ماذا تقدم لله؟ تقدم كل شيء لعمن، تقدم بين يدي حاجتك إلى الله، تقدم فقرك أحسنت، فقرك وحاجتك هذا الذي تقدمه بين يدي الله. فلا كل شيء عند الله ماذا تقدم له حتى بين يدي حاجتك؟ أشوف وبفقري إليك وغناك عني، فإني لم أصب خيرا إلا منك، ولم يصرف عني سوءا قط أحد غيرك، ولا أرجو لأمر آخرتي ودنياي سواك. اللهم من تهيأ وتعبأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رشده فأكل يفعله الدنيا وأهل الغفلة تلتجون المخلوقين رجاء رشده ونواسله وطلب نيله وجائزته. أما نحن إن شاء الله سألنا لوفادتنا فإليك يا مولاي كانت اليوم تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء عفوك ورشدك وطلب نيلك وجائزتك. اللهم فصل على محمد وآل محمد ولا تخيب اليوم ذلك من رجائي. يا من لا يحصيه سائل ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك ثقة مني بعمل صالح قدمته. أنا كنت هذه الكلمات قد عبدتها لمثل هذا البيت مثل تحضير عن الدراسة، لأن كنا حاسبين على أن العيد يكون متفقا فتكون فرصة لإقامة صلاة العيد، فلما صار العيد متفقا وكانت فرصة صلاة العيد بوقت متأخر وما لحقنا أن نحضر خطبة صلاة العيد، فاقتبست من هذه الكلمات شيئا وكانت مع بعض التغيير ينطاع المستوى هذا يلقى للحوزة والمستوى الذي يلقى إلى العامة في الخطبتين مع شيء من التغيير. فلعل من حضر معنا صلاة العيد والخطبتين لعله يجد تكرار لبعض الكلمات، منشأ هذا التكرار هو هذا. فإني لم أأتك ثقة مني بعمل صالح قدمته. أين مر رواية يمكن عن ذلك التاجر الذي كان يصنع القماش ويبيعه عليكم السلام، وفي كل مرة يبيع القماش يرجعه المشتري إليه، قال قماشك بي كذا عيب بي كذا عيب، قد ينبلغ بفرغ نفسي وأتقن السر حتى لا يرجعوا لي إياه، ما يسرع مزين على سواء، فرغ نفسي أسبوع أن ثلاثين أن صنع قماش وأستنى ظل ما شاف لدي أي عيب، ضاع همر شوية رجع المشتري رجع له إياه، قال هذا قماشك شنو هذا؟ هذا مليء بالعيوب، كيف أشوف كذا بي كذا بي كذا بي، هذا رأسا عجيب شفت هذا. المشتري قال له على كيفك لا تفعل بطلت ما رجع الكيان ليش تبكي ما تسوى المسألة؟ قال يا هذا مو أبكيك يا رجعت القناص، أقول هذا القناص أتعبت نفسي في تحسينه، أنا أنظنت أنه نبي وأنا عيب قدمت إليك رجعت لي يا مليء بالعيب. إذا عملي هذا اللي أعمله إذا عرض على الناقد البصير مو مثلك أنت مخلوق ضعيف مثلي، هذا عملي بعد عندما يعرض على الله تبارك وتعالى شو طلع العيوب به وماذا أواجه الله سبحانه وتعالى. فدائما نوقفنا اذا امام الله يقول فاني لم اتك ثقه مني بعمل صالح، ثم يقعد الانسان عن العمل، فلا يعمل الانسان والا من الصفه ان يقدم الانسان على الله تعالى بلا عمل فيقول اني ارجو رحمته، لا ما ان رحمه الله قريب من المحسنين، ثم يقعد الانسان عن العمل، لكن لا تكن ثقتك بالعمل ابدا، انما ثقتك برحمه الله تعالى وفضلك وشفاعه محمد واله الطاهرين. فإني لم آتك ثقة مني بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته إلا شفاعة محمد وأهل بيته عليه وعليهم سلامك. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعظ أصحابه يتأثرون به غاية التأثر ويعيشون عالما ملكوتيا يتجردون خلاله عن عالم الماديات، وقد يقولون أن الواعظ عندما يكون متعظا يؤثر بالمقابل، عندما تخرج الموعظة من القلب فإنها تدخل إلى القلب، فكيف إذا خرجت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإذا كان نعلم ماذا يتأثر بموعظته الأصحاب يتجردون خلاله عن عالم الماديات الذي يعيشونه في الدنيا. وفي أحد الأيام قال رجل منهم: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نخاف على أنفسنا النفاق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لماذا؟ قال ذلك الرجل: عند سماعنا إلى موعظتك ننسى الدنيا والأولاد والأزواج والأموال وكل شيء، وبمجرد الخروج منك والخوض في أمور الدنيا وندخل البيوت بين أزواجنا وأولادنا ننسى كل ذلك، ولا يبقى لتلك الموعظة أثر. وبدي احنا صرنا منافقين، حال لنا حال من يكون يمك ولنا حال آخر من يكون بعيدين عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله لو دمتم على تلك الحالة لفاصحتكم الملائكة ولمشيتم على سطح الماء. لكن طبعا لأنكم تتراجعون عن تلك الحالة التي تصلون إليها تحصل هذا. وطبعا يتكلم هذا الرجل من يدل بس نخرج ونروح الأولاد الأجاز نفقد حالته، يتكلم عن حالة طبعا عن حاله الخاص به، وإلا فإن مجموعة أخرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي ذر وسلمان والمقداد وعمار الله عن أمير المؤمنين عليه السلام تستمر عندهم هذه الحالة لدرجات متفاوتة، أما أمير المؤمنين عليه السلام فإن هذه الحالة دائمة عنده، وليس كما يقول هذا الرجل نطلع منه نفقد كل شيء. لذلك كانت من آياته ما ذكره فإن هذه الحالة دائما عنده، لذلك كانت من آياته أمير عليه السلام ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه لفاصحت من الملائكة ولمشيتم على الماء. وهكذا كان علي عليه السلام، لأن الحالة ما كانت تفارقه، وليس يعيش ما دام رسول الله، لا كان في هذا المستوى دائما. وتوجد أسباب عديدة للسمو والتقرب إلى الله تعالى، منها وجودكم في المسجد، ومنها ما أشناه في شهر رمضان، فإن كل واحد منا يدرك بوضوح أن حالته المعنوية وسموه الروحي في تلك الأيام المباركة تتألق بما لا يشبهه في غيره من الشهور. هذا أعتقد محسوس وجدانا لكل أحد، حتى الفسقة يشعرون بذلك أن روحهم المعنوية في شهر رمضان غيره من الشهور. فهذا أحدهم، هداه الله تعالى شاعر ماذا يقول؟ يقول: رمضان ولا هاتها الخمر يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. فهو يعترف أنه في شهر رمضان قدر يستطيع أن يستند الخمر التي ياسبه بالنسبة إلى مترسخة عنده، ومع ذلك كان رمضان يسر له الفرصة في أن ينتصر على نفسه ويتجاوز هذه، لكن بمجرد أن خرج من شهر رمضان انتهت الحالة المعنوية الروحية العيشة ورجع إلى حالته السابقة. فهو يعترف أن رمضان أعانه على الانتصار على نفس الأمارة بالسوء وأكسبه مناعة ضد هذه الفاحشة المنكرة، لكنه لم يحتفظ بها، بل بمجرد انتهاء المؤثر والسبب وهو هذا الشهر الكريم فقده. أيضا حادثة تعظى، حادثة ثالثة أيضا نريها لأنه نخلص على نتيجة. ويروي أحد الأخلاقيين أنه كان لأستاذه في الأخلاق درس أسبوعي يأخذون منه جادا يكفي أثره وتبقى فاعليته إلى الأسبوع المقبل. هكذا يقول كنا تقينا في الجرعة نقول في كل درس ودرس أسبوعي هتكفينا بالروح العالية لنعيش إلى الأسبوع المقبل. وهذا سر نجاح مثل هؤلاء الأساتذة، لأنهم يعرفون الجرعة المناسبة لمعالجة الأمراض الروحية والرذائل الخلقية. مما تقدم إذن من هذه الموارد الثلاثة اللي طرحناها عليكم نستطيع أن نحدد مدى استجابة القلوب لهذه المؤثرات، المؤثرات التي ترفع من مستوى الروح خمسة للإنسان وتفاعلها معها على ثلاث مستويات. طبعا نخرج مستوى من لا يستجيب لمدى الحق أصلا، هذا لا كلام لنا معه، هذا القرآن هم يصفه بأساس صم بكم عمي فهم لا يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لا هذا كلام نريد ندخل الآن وبنشوف مستويات استجابة القلوب لنداء الذي عبر عنه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والموعظة طبعا مما يحيي القلوب، في كلمات أمير من أسلم وفي كلمة الحسن يقول: يا بني أحيي قلبك بالموعظة، مما يحيي القلوب الموعظة. فنقول إذن هنا أنه رقم مستويات استجابة القلوب لما يحييها على ثلاث مستويات. فمنهم من يفقد ما حصل عليه من مقام بمجرد زوال المؤثر كالشاعر المتحدث بمجرد أن انتهى شهر رمضان هاتها يا ساقي. هذا المستوى الأول للاستجابة والاستجابة، لكن الاستجابة كما دام المؤثر موجود أو أصحاب رسول الله يقول لك نطلع منك رأسا من ننسى كل ما حصلنا عليه يمك. هذا المستوى الأول أيضا كالشاعر المتقدم أو المتوتر العباس عندما وعظه الإمام الهادي عليه السلام بالأبيات المعروفة: ماتوا على قلل الأجبار تحرص معيب الرجال فلم تنفعهم القلل فبكى حتى ابتلت لحيته، لكن مجرد أن انتهت المؤذى رجع على حالته السابقة. هذا المستوى الأول أيضا. المستوى الثاني ومنهم من تستمر عنده هذه الحالة، يعني من مجرد زوال المؤثر بعد شهر رمضان يبقى يعيش هاي المستوى من السمر الذي وصل له، ومنهم من تستمر عنده الحالة لكنها قابلة للزوال في ساعة الغفلة مثلا عند طريق شرب يغلبها كالمؤمن عنده ملك عن اجتناب المعاصي لكنه قد يغفل أو يضعف فيقع فيها. فمو تماما فقد الحالة بعد زوال السمر، لا تبقى عنده لكن لكل ثابتة يمكن للشيطان أن يغلبها فيقع في المعصية. ثم لا ينفق أن تعود ملكته العاصمة من جديد. وصفهم الله تعالى أن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث من بلغت فيه هذه الحالة درجة الرسوخ غير القابل للزوال، وهو ما يسمى العصمة. عصمة هي العصمة التي هذه الحالة التي وصلها لا يمكن أن تزول عنه ولا لحظة. هذا القسم الثالث الذي ليس فقط لا يأتي بما ينافيها ينافي هذه النظرة، وإنما لا يخطر على باله أن يفعل ذلك. قد يستغرب هذا المعنى، شلون لا يفكر حتى لا يهم؟ فنجيب مثال، بالمثال الآن نقرب أن العصمة موجودة من معنى من المعاني عند كل واحد منا. افترض هل يمكن لواحد منكم ان يقتل ولده؟ لا اكيد. هل يخطر على باله ان يقتل ولده؟ ايضا لا. يمكن ان تحرق مالك في يوم ما؟ لا. تفكر في يوم ما ان تحرق مالك؟ ايضا. اذا هي الاسم اللي مو بس ما تفعل، وانما ما يخطر على بالك ان تفعل. لكن الفرق ان عصمتنا نحن في هالموارد هاي اللي تحت تسلم انك معصوم في هالموارد. فالإمام عليه السلام يستطيع أن يعمم هذه الملكة لهو بس ما يفعل، وإنما ما يهم ولا يخطر على باله. المعصوم له القابلية على أن يعمم هذه الحالة إلى كل ما ينافي رضا الله سبحانه وتعالى ويسخطه. فالأسمى ليست حالة ما يفرض عندما تستنكر شيء ما يخطر على باله. لا، عند خمجلة أمثلة معصوصة ففعل مثل على موارد جدا. خلاص الإمام بقدرته العالية يستطيع أن يعممها إلى كل معصوم، ليه بس ما يفعلها وإنما يخطر على باله أن يفعلها. هذا الذي شرحناه به الفطر، وهي حالة موجودة بشكل من الأشكال عندنا العصمة. فمثلا أي واحد منا ليس فقط لا يقتل ولده ولا يحرق ماله، بل لا يفكر في الخيانة بذلك أبدا. فالمعصوم إذن هو من يستطيع أن يعمم هذه الحالة، وهي حالة مو بس عدم الفعل وإنما عدم التفكير في ذلك، إلا كل ما يبعده عن الله تعالى ويكرس همه وعمله فيما يقربه إلى الله تعالى. وقد ذكر لمعنى القرب إلى الله تعالى، لأن ذكرنا فيما يقربه إلى الله تعالى ما معنى القرب إلى الله تعالى في جزء معاني، وقد أكثر من واحد يكون فيها صحيح. فما معنى القرب إلى الله تعالى؟ لأننا نحملها على ظاهر فخوريش بسعر الله قريب هو لنا أقرب لنا من حبل الوريد، بل يحول بين المرء وقلبه. أكو بعد أقرب من يحول بين المرء وقلبه أن يحول؟ فإذا ما معنى القرب؟ وبها المعنى من القرب الله قريب إنه، فما دام قريب إنه يعني قريب نحن إليه. المسألة مسألة ذاتية، يعني قرب معنى متضايق. وقد ذكر لمعنى القرب إلى الله تبارك وتعالى عدة معان، إذ لا يمكن حملها على ظاهرها. فالله ليس بعيدا عن شيء من مخلوقاته، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. وأكثر من ذلك، واعلموا الآية تقول أن الله يحول بين المرء وقلبه، وفي الدعاء يا من قرب من خطرات الذنوب هكذا قرب، وفي دعاء آخر وقرب فشهد النجوى الوجوات التي داخل نفسك ايضا يشهدها ويعلمها. فاذا ما معنى القرب اذا كان الله هكذا قريب؟ توجد عدة معاني اكثر من واحد منها صحيح، لكن اللي اختار هالمعنى اللي ينتجم مع ما نريد ان نقوله، ان القرب من الله تعالى يعني فيما يعني، يعني عدة معاني اختار هذا، الاتصاف بالصفات الالهية المعبر عنها بالاسماء الحسنى. فقرب الانسان الى الله تعالى يكون بمقدار تجربه عن الخصائص المادية، الانسان باعتباره تكون الخصائص المادية وروحية، فبمقدار تجربه عن الخصائص المادية وحمله للصفات الالهية اللي يعبر عنها بالاسماء الحسنى، بحيث تكون هذه الصفات ذاتية له، باعتبار ان الانسان يحمل كل الخصائص، خصائص مادية وخصائص روحية، وبلحاظ الخصائص المادية ورد الذنب للإنسان موجود في القرآن الكريم، جهول، عجول، ظلوم، كنود إلى آخر الأوصاف، هذا بلحاظ خصائص المادية، وبلحاظ خصائص المعنوية وقابليته على التكامل وردت ولقد كرمنا بني آدم وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلة، لكل واحدة من لحظة جانب من الجانبين لدى الإنسان. فنقول والإنسان يحمل كل الخصائص، وبلحاظ الأولى يعني المادية ذمه القرآن ووصفه بأوصاف قبيحة، عجول، كفار، كنود، ظليم، جهول، وهي التي تقعده عن فعل الخير وتشده إلى الأرض، أرض الشهوات والغرائز، وهي تقول اثاقلتم إلى الأرض، وفي آية أخرى أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وبلحاظ الخصائص الثانية وهي الروحية، القرآن تجد مدحه كرمه، قال ولقد كرمنا بني آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإنسانية الإنسان طبعا لما تتحقق بالثانية لا بالأولى، وإلا الأولى يشاركها فيها الحيوان، الأكل والشرب والجنس وإلى آخره، فما إلى فد كرامة أو فضل لو حصل عليها فحققت فيه. فإذا هذا المعنى هو لمعنى القرب، أنك تكون أقرب إلى الله تعالى كلما حققت في ذاتك الصفات الإلهية أكثر، يعني كلما تكون كريما أكثر، باعتبار أن الكريم من الأسماء الحسنى، فتكون أقرب إلى الله تعالى، كلما تكون رحيما أكثر فتكون أقرب إلى الله تعالى. فهذا المعنى إذا اللي نختاره هنا من القرب، أي أنك تقترب إلى الصفات الحسنى بحيث مثل ما أشرنا هنا أن تكون هذه الصفات ذاتية راسخة معارضا عليه، يجي إن شاء الله يأتي مزيد بيان. وقد خطر على ذهني ذات مرة وأنا في الحضرة العلوية الشريفة هذا المعنى للحديث الشريف قيمة كل امرئ ما يحسنه، له أكثر من معنى قيمة كل امرئ ما يحسنه، لكن قد أحمر في ذهني هذا المعنى قيمة كل، أي درجة الإنسان عند الله تعالى ومنزلته عند الله تزداد بمقدار ما يحقق في ذاته من الصفات الحسنى ما يحسنه، حتى نفس الاستقاء من كلمة الحسنى، قيمة كل امرئ ما يحسنه يعني درجتك عند الله تعالى وقربك يزداد كلما تحقق في ذاتك الأسماء الحسنى، وكلما تكون أكثر ملكة هذه، أي درجته عند الله تبارك وتعالى بمقدار ما يحمل من الصفات الحسنى لله تبارك وتعالى. فكلما ازدادت رحمته كان أقرب إلى الله، لأن الرحيم من الأسماء الحسنى، وكلما ازداد عفوه كان أقرب إلى الله، لأن العفو من الأسماء الحسنى، وهكذا كلما زاد كرمه وحلمه وعلمه وحكمته وصبره تكون أقرب الله تعالى. فهذا المعنى اللي اختارته هنا هو المعنى جيد جدا، وكما سمعتم إن شاء الله محفز جيد على أن الإنسان يعمل على ترسيخ هذه الملكات في نفسه، على أن تكون هذه الصفات ذاتية له وراسخة فيه وليست طارئة عليه وتصدر منه بتكلف. لذلك شوف القرآن يفرق بين مرتبتين أو بين فئتين، أحدهما يستفسر يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وصفة أخرى مثل إبراهيم عليه السلام يدعو يقول اللهم وألحقني في الصالحين، من مثل إبراهيم عليه السلام من أكرم الأنبياء وأعظمهم يدعو أن يكون في الصالحين. إذا من هم ذوي الصالحين؟ هل هم مثل ذوينك الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ فذلك ينطبق على كثيرين، فإبراهيم أرفع مقاما منهم حتى يدعو أن يكون منهم. فإذا أكو فئتين، فئة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وفئة الصالحين، هذا تشاهد على ما قلنا الذين آمنوا وعملوا يعني تصدر منهم الأعمال الصالحة، لكن هل ذواتهم اصبحت يعني ذات الصلاح, بحيث الصلاح يعني هم عين الصلاح لا يصدر منهم الا الصلاح. هاي الفئة الاولى لا مو شرط امنوا وعملوا الصلاح, لكن باطنهم مو شرط انه قد تغير بهذا الصلاح. اما الفئة الثانية الحقنة الصالحين لا, لان هل قد ترسخت ملكة الصلاح فيهم بحيث اصبحت ذاتهم هي الصلاح بعين ذات الصلاح لا يصدر منهم الا الصلاح. كما قلت زيد عدل نجيل هالمثال كثير زيد العدل يعني اصبح ذات العدل زيد لانه لا يصدر منه الا العدل فاصبح ذات العدل. فذول الفئة اللي يدعو ابراهيم عليه السلام ان يكون منهم ذول الذي مو بس عملوا الصالحة لا ذاتهم اصبحت هي عين الصلاح, فمعنى ان مو بس ظاهرهم صالح وانما باطنهم ايضا تغير بهذه الصفات لان اصبح هو عين الصلاح. وهم طبعا وقدم ما لكم النموذج الاكمل محمد يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا الذين امنوا عن فاتهم ادنى مرتبة من الفئة الثانية اللي هم الصالحين اكيد. لذلك يفرق القرآن بين مرتبتين, اولهما الذين امنوا وعملوا الصالحات وثانيهما الصالحين, تلك الفئة التي يدعو مثل ابراهيم عليه السلام ان يجعله منهم في قوله تعالى والحقني في الصالحين. فالاولى ادنى مرتبة من الثاني لانه الذين امنوا وعملوا الصالحات وان عمل صالحا صح الا انه لا تعلم حقيقته ما هي فقد يصدر منه غير الصلاح. اما الفئة الثانية لا اصبحت ذات الصلاح لا يصدر منهم الا الصلاح. وفي آية أخرى أيضا قريب إلى هذا المعنى في سورة الواقعة عندما يحسن أصحاب الجنة عن التسنين أصحاب اليمين والسابقون السابقون كلاهما على خير وكلاهما أهل الجنة على عين الرأس, لكن لا يختلفان في حقيقتهم في سنخهم ويختلفان في درجتهم ويختلفان في جنتهم أيضا جنة أصحاب اليمين غير جنة طبعا السابقون السابقون. ثم يذكر على كل من ربما يعيش هذه المعاني العالية يقول أصلا من الحق من جلبتم السابقين أن تكون جنتهم لحم طير مما يستعور وحور عين. يقول ولا احنا تركنا هذه في الدنيا يعني مو جزاء إما أن تكون في الآخرة أن في الدنيا هذا ما قدمناها نقبلها في الآخرة فجنتهم مو هاي السابقون السابقون هاي جنة أصحاب اليمين جنة من غير شيء. فإذا يفرق القرآن بين مرتبتين, شوف أصحاب اليمين الذين عملوا وعملوا الصالحات هم يعملون صالحات لكن هل عمل الصالح اصبح من الرسوخ بحيث حتى باطنهم اصبح صالح تماما ام لا باطنهم تغير او ما تغير؟ لم يكن مقارن في الثانية التي اصبحت عين الصلاح اللي هم السابقون السابقون. اما الثاني واللي يدعو ابراهيم عليه السلام يكون منهم الحقنة الصالحين فذاته صالحا فهو الصلاح بنفسه فلا يصدر منه الا صالحا. وقد ذكر العلماء لذلك مثالا إذا الله العلماء ما حصل يذكره فده أنت اللي تقول الفكرة ذكرها المثال يقول قطعة الفحم إذا وضعتها قريبا من النار فإن لها حالات ثلاث. نحن قسمنا عن استجابة القلوب لما يحييها على مستويات ثلاث. يقول خذ مثالا وموعظة من قطعة الفحم عندما تقربها إلى النار فإن لها حالات ثلاث. الأولى تصبح الفحم حارة صح, والثانية تصبح حمراء مو بس حارة تصبح حمراء لكن باطنها يبقى فحما فلم تتبدل حقيقته تبقى فحم. والثالثة لا شايفين انها تصبح بلا فيها جمرة حتى باطنها من تكثر الفحمة تلقاها باطنها الجمرة ايضا صايرة اي تصبح متأجج بذاتها الفحمة ومصدرا لإعطاء الحرارة والنور فحقيقتها بعد ما اصبحت فحمة اصبحت نار بنفسها نار. فهل حالات الثلاث خذ منها مثالا لما نريد ان نقوله. الحالة الاولى بس اصبحت الجمرة حارة بس ابعدها عن النار تبرد ويزول هذا الكبر تماما. الحالة الثانية اللي يصبح ظاهرها احمر لا هي حتى لو خلطها عن النار تبقى مصدر للحرارة ومصدر للنور وللاشعاع بس بقى باطنها فحم ما تغير. فيمكن ورا مدة تزول هذه الملكة عنها وتزول الحرارة والنور وتعود إلى باطنها الأصلي وهو الفحمة ما لم يسعفها مؤثر جديد يحييها من جديد. كان شهر رمضان أحيا قلوبنا نحتاج لا تجديد أو شنعة حمرة الأجلة لما تعمل نفس نعود هاي الجمرة كذلك
الحالة الأولى بس أفترض هذا المثال في العباسي وهذا الشاعر وغيره مجرد زال المؤثر انتهت الحرة. الحالة الثانية لا أصبحت حمرة حتى لو خرطها عن النار تبقى مصدر للحرارة وللنير بس باطنها بعد صحن. الحالة الثالثة لا أصبحت باطنها نور ونار بحيث حتى لو توخرها عن النار تبقى ملكة النار فيها إلا أن تتنزل خوع بس كمثال. هل شبه الأمثلة الثلاثة؟ فالحالة الأولى تزول بسرعة بمجرد زوال مصدر الحرارة وتعود شحنة سوداء، أما الثانية فتزول ولكن ببطء، أما الثالثة فغير قادرة للزوال ولا تعود فحما بعد أن تبدلت حقيقتها. فالإنسان قد تزول منه الأعمال الصالحة من دون أن تتحول ذاته من مادية أرضية إلى إلهية، فهذه وإن كانت على خير وهي أدنى مرتبة من تلك التي تبدلت حقيقتها وتحولت فأصبحت مصدرا للخير فقط ولا تصدر منها المعصية، بل لا يخطر على ذهنها شيء من ذلك. وقد سمى الله تبارك وتعالى الفئة الأولى أصحاب اليمين والثانية السابقون السابقون وقال عنهم أولئك المقربون. وهذا أيضا ارتبطنا بمعنى القرب الذي ذكرناه قبل قليل، قلت بدي اختار هالمعنى من معاني القرب لأن أريد أربطها بالمفاهيم والأفكار التي أريد أن أقولها. رغم أن كليهما على خير فالغاية الأسمى، إذن هذه النتيجة التي وصلنا إليها، فالغاية الأسمى إذن من هذه الطاعات والقربات ليس ذاته، ليس ذات السلام مطلوب ولا ذات الصيام مطلوب ولا ذات الحج مطلوب. فرعب صرح في ذلك شخص لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم، فالتغير الباطن الذي يحصل عندكم والآثار التي تترك في باطنكم بسبب هذا الأعمال يقول هذا اللي أريده وهذا اللي ينفعكم. مجرد الأعمال تصدر من دون أن يتغير بها الباطن لا قيمة لهذا العمل. فالغاية الأسمى من هذه الطاعات والقربات أن تتغير بها الذات وتتهذب وتسمو وتقترب شيئا فشيئا من الصفات الإلهية الحسنى. فلا يكفي أن تصدر هذه الأفعال من الشخص مع بقاء ذاته ونفسه على ما هي عليه من المادية والإخلاد إلى الأرض واتباع الشهوات، أي أن ظاهره صالح صح لكن باطنه ما زال غير ذلك. ويوجد شواهد عديدة على ذلك، على ذلك ما هو على أن قيمة الأعمال إنه بمقدار ما تغير من ذات وباطن الإنسان لا بنفسه. مثلا شخص يسأل الإمام عليه السلام يا ابن رسول الله كيف أعرف أن صلاتي مقبولة؟ قال الإمام عليه السلام انظر إلى حالك فإنها عن الفحشاء والمنكر فهي مقبولة بمقدار ما هي عن ذلك. فقيمة العمل نشوف هنا وإن كانت خارجا وجامعة للشروط كما يقول الفقهاء. وفي رواية أن امرأة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغتاب غيرها وتتكلم بكلام بذيء وهي صائمة، فأرسل صلى الله عليه وآله وسلم إليها من يعبرها بالإفطار. علي من صائمة ما دام لم تتغير الذات بهذه الأعمال شنو قيمة العمل؟ ما لا قيمة. وفي حديث كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش ما لا قيمة، وكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. والشاهد كثير على كل على أن العمل الصالح إنما يكتسب قيمته بمقدار ما تتغير ذات الإنسان به ويقترب من الأخلاق الإلهية. الباقي نؤجله إن شاء الله إلى درس غد بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.